أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الفصل السابع في الصور النوعية المنوعة للجسم المطلق، وأردنا في هذا الفاصل إثبات أمرين. الأمر الأول أن هذه الصور النوعية منوعة للجسم المطلق. الأمر الثاني أن هذه الصور النوعية جوهرية لا عرضية، وأقام العلامة رحمه الله على ذلك برهانين. البرهان الأول تقدم في الدرس السابق، أما البرهان الثاني فيتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى، نحن نلاحظ بالوجدان اختلاف الأجسام من حيث الآثار، فالنار لها أثر، والماء له أثر، والهواء له أثر، فالأجسام مختلفة الآثار، وكل جسم له أثر يترتب عليه ولا يترتب على غيره. فالحرارة مثلا تترتب على النار لكنها لا تترتب على الهواء والماء، فكل جسم له أثره الخاص الذي لا يترتب على غيره، فالأجسام مختلفة الآثار. وهذا هو مقدار ما ندركه من الأجسام، فإننا لا نستطيع إدراك حقيقة الأجسام. حقيقة النار ما هي؟ حقيقة الماء ما هي؟ لا يمكن إدراكها. غاية ما ندركه من هذه الأمور هو شنو؟ آثارها. هذا موجود له حرارة وله نور وله إحراق، سمينا نار. ذاك موجود يرفع العطش، ينظف الكذا، فأسميناه مثلا ماء، وهكذا من خلال الآثار لا من خلال الحقائق الواقعية للأمور. زين، إذن المقدمة الأولى، الأجسام مختلفة الآثار بالضرورة، وكل جسم له أثار لا يترتب على غيره. المقدمة الثانية، وهذا الاختلاف في الآثار بلحاظ كل جسم جسم بنحو هذا يقتضي حرارة وذاك يقتضي برودة وغير ذلك، هذا يحتاج إلى مخصص وفاعل وموجد. اختصاص كل جسم بأثر، هذا الاختصاص لا بد له، ومعتباطا لا بد له شنو؟ من فاعل ومقتضي ومخصص جعل هذا الجسم يختص بهذا الأثر، لأن ترتب هذا الأثر على هذا الجسم معلول، وكل معلول يحتاج إلى علة. يعني مثلا النار من آثارها شنو؟ الإحراق. والماء من آثاره رفع العطش. هذا اختصاص كل واحد بأثار إلى علة لو ما إلى علة؟ إلى علة. له مقتضي وله فاعل له مخصص، فلا بد أن يكون له فاعل ومخصص ومقتضي، لأنه معلول وكل معلول يحتاج إلى فاعل ومقتضي. زين، والسؤال هو ما هو المخصص والمقتضي والفاعل لهذه الآثار الخاصة لكل جسم بنحو لا تترتب على غيره من الأجسام؟ فالآن سؤالنا عن من صار؟ عن المخصص والمقتضي والفاعل لهذه الآثار. شنو المنشأ لهذا الأثر؟ الجواب: توجد لدينا 5 احتمالات، 4 منها باطلة، فينحصر الأمر بمن؟ بالاحتمال الخامس. الاحتمال الأول: أن يكون المخصص والفاعل والمقتضي لهذه الآثار الخاصة هو الصورة الجسمية. الصورة الجسمية هي اللي سببت هذه الآثار المختلفة للأجسام، وهذا الاحتمال باطل. لماذا باطل؟ لأن الصورة الجسمية مشتركة في جميع الأجسام، وإذا كانت مشتركة فلا يعقل أن تكون سببا للأثر الخاص بهذا الجسم والأثر الخاص بهذا الجسم. الصورة الجسمية موجودة في النار وموجودة وين؟ في الماء. إذن لماذا أفادت النار حرارة وأفادت الماء برودة ورفع العطش؟ لا يمكن، اختلاف الآثار لا يمكن أن يكون مستندا إلى الصورة الجسمية، لأن الصورة الجسمية مشتركة ولا يمكن أن تعطي آثارا خاصة، هي واحدة في الجميع، فأثرها لا بد أن يكون واحدا مو مختلف من جسم إلى جسم. الاحتمال الثاني: أن يكون المقتضي والمخصص لهذه الآثار الخاصة هو المادة التي هي الاستعداد والقبول، وهذا الاحتمال باطل أيضا لأمرين. الأمر الأول: إن المادة مشتركة أيضا كالصورة الجسمية، مشتركة أيضا في الجميع، وإذا كانت مشتركة فلا يعقل أن تعطي آثارا خاصة ومختلفة لكل جسم جسم. ثانيا: المادة هي محض الاستعداد والقبول، وكلامنا ليس في الاستعداد والقبول، وإنما كلامنا في الفعل والأثر. يعني كلامنا ليس في التأثر، الاستعداد والقبول تأثر، نحن كلامنا في الفعل والتأثير، نريد مقتضي، نريد فاعل مؤثر مو متأثر. الاستعداد والقبول هو تأثر وليس شنو؟ فعل وتأثير. إذا لا يمكن أن يكون هو شنو؟ المقتضي والفاعل لاختلاف الآثار. الاحتمال الثالث: أن نقول إن المخصص والمقتضي والفاعل هو موجود مفارق للمادة، أو قل هو العقل المجرد الذي هو آخر العقول العشرة الطولية أو أحد العقول العرضية، المهم عقل مجرد. هذا العقل المجرد هو الذي أفاض وفعل هذه الآثار المختلفة من كل جسم جسم، فللنار حرارة وللماء رفع العطش وهكذا. العلة والسبب والمقتضي لذلك هو العقل المجرد. الجواب: وهذا الاحتمال باطل أيضا. لماذا؟ لو ثبت في محله أن العقل المجرد نسبته إلى الجميع هي على حد سواء، يعني لا توجد له علاقة خاصة مع بعض الأجسام تختلف عن علاقته مع الأجسام الأخرى، لا، هو مع الجميع على حد سواء. وإذا كان على حد سواء فلا يمكن أن يفيض على النار حرارة وعلى الماء شيء آخر وتختلف الآثار باختلاف الأجسام. ما دامت نسبته إلى الجميع واحدة فلا يمكن أن يكون مقتضيا وفاعلا لهذه الآثار المختصة. الاحتمال الرابع: أن يكون المقتضي والفاعل لهذه الآثار الخاصة هو عرض قائم بالجسم، أمر عرضي قائم بالجسم. هذا الأثر عارض بسبب أمر عرضي، يعني أثر بعد أثر، وإن كان الأمر كذلك. وننقل الكلام إلى الأول، أيضا عارض، شنو المؤثر مالته؟ شنو المقتضي إليه؟ فتقول عارض. وننقل الكلام إلى ذلك العارض، شنو المؤثر والمقتضي له والفاعل له؟ عارض. فيلزم التسلسل أو يلزم الدور، وكلاهما باطل محال، الدور والتسلسل. إذن لابد أن تنتهي هذه الأعراض لمن؟ إلى أمر ذاتي. ولهذا قالوا: كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. ومن هنا يأتي الاحتمال الخامس، وهو إن هذه الآثار الخاصة المقتضي لها والمخصص لها والفاعل لها هو أمر ذاتي في الجسم، من باب ذاتي إيساغوجي، اللي هو الكليات الخمسة، أي هو داخل في الذات مقوم لها. فالصحيح هو احتمال خامس، اللي هو شنو الآن ثبت؟ إن هذه الآثار المختلفة في كل جسم جسم منشأها شنو؟ أمر ذاتي مقوم لهذا الجسم. وحينئذ يطرح هذا السؤال: الأمر الذاتي إما أن يكون هو الجزء المشترك، وإما أن يكون هو الجزء المختص، فأيهما هو المقتضي والعلة لهذه الآثار الخاصة؟ الجواب: لا يمكن أن يكون هو الجزء المشترك، لأن لو كان الجزء المشترك لكانت الآثار جنوب واحدة مشتركة وليست مختلفة. إذن لابد أن يكون هو الجزء المختص، وهذا اللي احنا سميناه صورة نوعية، جزء ذاتي مختص يميز هذا الجسم عن سائر الأنواع الأخرى، هذا النوع عن سائر الأنواع الأخرى. فصار عندنا بالنتيجة جزء ذاتي مختص منوع للجسم، يعني لأنه موجود هنا فهذا نوع، موجود هناك فنوع آخر. يبقى لدينا طبعا، وبهذا يثبت أن الصور النوعية مقومة ومنوعة للجسم. يبقى لدينا إثبات كونها جوهري، شنقول؟ وبما أن هذا الجزء المختص مقوم للجسم والجسم جوهر، فنطبق يا قاعدة، ومقوم الجوهر جوهر، إذن هذا الجزء المختص جوهر. لماذا جوهر؟ لأنه يقوم الجوهر، يقوم الجسم، والعرض ليس مقوما للجوهر. الذي يقوم الجوهر لابد أن يكون جوهر، إذن هذه الصور النوعية هي جوهر، وبهذا ثبت المطلوب. إذن هي جزء ذاتي منوع للجسم وجوهري. هذا هو البرهان الثاني. نقرأ هذا. حجة أخرى، لأن كم مقدمة يتكون من هذا البرهان؟ مقدمتان. المقدمة الأولى: إنا نجد الأجسام مختلفة بحسب الآثار القائمة بها. كل جسم له شنو؟ آثار مختصة به. هسه هاي الآثار من العوارض اللازمة أو كانت من العوارض شنو؟ المفارقة. المهم كل جسم له آثار تختلف عن الجسم الآخر. هذا له إحراق، ذاك لا، له رفع العطش. سواء هذه الآثار طبعا قلنا لازمة أو شنو أو المهم آثار شنو مختلفة، وهذا نشعر به بالوجدان، يعني ما يراد لدليل. المقدمة الثانية: واختصاص، هذا مبتدأ، واختصاص كل من هذه المختلفات الآثار، واختصاص كل من هذه الأجسام المختلفة الآثار. كل جسم اختصاصه بماذا؟ بما اختص به. هاي بما اختص به متعلق باختصاص. واختصاص كل واحد من هذه الأجسام المختلفات الآثار اختصاصها بالأثر الذي اختص به، كاختصاص النار بالحرارة، بما اختص به من الآثار. هل يكون اعتباطا أو يحتاج إلى مخصص؟ اختصاص هذه الأجسام بهذه الآثار لابد أن يكون له شنو؟ مخصص وفاعل ومقتضي. واختصاص كل من هذه الأجسام المختلفات الآثار بما اختص به من الآثار اختصاصها ليس إلا لمخصص. أي ليس إلا لمخصص، هذا الخبر اختصاص مبتدأ. هذا الاختصاص بالحرارة ليس إلا لمخصص. اختصاص الماء برفع العطش ليس إلا لمخصص. طبعا المراد من المخصص هنا هو المقتضي والفاعل بالضرورة. ليش بالضرورة؟ لأن هذا الاختصاص بالأثر معلول، والمعلول يحتاج إلى علة، فبالضرورة يحتاج إلى مخصص اللي هو المقتضي أو العلة أو الفاعل. إذا كان كذلك لماذا عبر بالمخصص؟ ليش ما قال يحتاج إلى علة؟ يخون نقول علة. شو نقول؟ اختصاص كل من هذه المختلفات الآثار بهذا النوع من الآثار ليس إلا لمقتضي وعلة جعلته يختص بهذا الآثار. هو يحتاج. لا، نقول النار اختصت بالحرارة. اختصاص النار بالحرارة يحتاج إلى علة. هذا اللي يريد يقول المصنف. بس شنو عبر؟ ما قال اختصاص النار بالحرارة يحتاج إلى علة، قال اختصاص النار بالحرارة يحتاج إلى مخصص. وليش عبر بالمخصص؟ هو قاطعا قصده العلة، الفاعل المقتضي.
لا، إذا كانت
ما قلت علة تامة.
إلا مسامحة. سنخ واحد أثر واحد لا. ما ممكن العلة
تختلف. لا اللي يشير له يعني. هو الجمع بين المباني. الجمع بين المباني لأن المدرسة المشائية ترى الصورة النوعية شنو؟ علة قريبة. لكن مدرسة الحكمة المتعالية تراها من العلل المعدة. فالمصنف جمعا بين الأقوال ما عبر بالعلة، عبر بمن؟ بالمخصص. هذا المخصص هو علة كما ذهبت إليه المدرسة المشائية، أو كان لا هو معد وشروط معدة كما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية. فسواء كان علة أو معد هو على كل حال مخصص، فلذلك جاء بتعبير أشمل وأعام لينسجم مع جميع المباني مدرسة المشاء ومدرسة الحكمة المتعالية. زين، إذا نحتاج إلى مخصص ومقتضي. طبعا هو راح يصرح بعدين يقول مقتضي. زين، ما هو المخصص وما هو المقتضي؟ قلنا كم احتمال عندنا؟ خمسة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الصورة الجسمية، وهذا احتمال باطل، لا يمكن أن يكون هو الصورة الجسمية. لماذا؟ لأنها مشتركة، فكيف تفيض آثارا مختصة؟ لذلك يقول ومن المحال أن يكون المخصص هو الجسمية، يعني الصورة الجسمية المشتركة، وصفها بالمشتركة، وهذا وصف مشعر بالعلية. يعني لماذا من المحال أن يكون المخصص هو الجسمي؟ لأنها شنو؟ مشتركة لاشتراكها يعني الجسمية بين جميع الأجسام، فكيف تفيد أثرا خاصا لكل جسم جسم؟ لا، هي أثر مشترك. زين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ولا المادة المشتركة، يعني لا يمكن أن يكون المخصص، من المحال أن يكون المخصص هو المادة لسببين. السبب الأول أنها مشتركة، لذلك قال المادة المشتركة، هذا وصف مشعر بالعلية. السبب الثاني لأن شأن المادة القبول والاستعداد دون الفعل والاقتضاء. احنا كلامنا وين؟ في الفعل والاقتضاء. ومن هنا نفهم ان المراد من المخصص هو شنو؟ المقتضي. يعني احنا كلامنا في من؟ في التأثير. نريد شيء يؤثر، بينما المادة شنو؟ مؤثرة لو متأثر؟ متأثرة. نحن نريد تأثير لا تأثر، اذا لا يمكن ان تكون هي المادة. الاحتمال الثالث ومن المحال أن يكون المخصص شنو؟ ولا موجود مفارق. ليش شنو المفارق؟ يعني مفارق للمادة وهو العقل المجرد، ولا يمكن أن يكون هو العقل المجرد. لماذا لا يمكن أن يكون سببا للآثار؟ يقول لاستواء نسبته، هذا الموجود المفارق والعقل، إلى جميع الأجسام على حد سواء. فلماذا هنا حرارة وهناك برودة؟ هو مستوي، وإذا كان مستوي إلى الجميع فلا يمكن أن يفيض آثارا مختصة. زين، الرابع، الاحتمال الرابع ويمتنع أن يكون المخصص هو بعض الأعراض اللاحقة للجسم بأن يتخصص أثر لاحق بأثر سابق، بحيث يكون الأثر اللاحق عرض. وننقل الكلام لمن؟ للأثر السابق. عرض عرضي لو ذاتي، إذا كان عرضي أيضا ننقل الكلام إلى السابق، فيلزم التسلسل أو الدور. بأن يتخصص أثر هو أمر عرضي بأثر سابق، وننقل الكلام للأثر السابق، فإنا ننقل الكلام إلى الأثر السابق. فإن قلتم عرضي أيضا فننقل الكلام إلى ما قبله، فيتسلسل الأمر في الأمور العرضية أو يلزم الدور نرجع إلى الأثر اللاحق. والتسلسل والدور محالان. فيبقى عندنا احتمال، احتمال خامس، أو ينتهي هذا العراض والأثار إلى أمر غير خارج عن جوهر الجسم، يعني أمر جنو ذاتي وليس عرضي، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فينتهي إلى أمر داخلي ذاتي غير خارج عن جوهر الجسم الذي عنده الأثار، يعني الجسم الذي يترتب عليه الأثار. فترتب هذا الأثار مرجعه علما إلى أمر داخلي ذاتي في الجسم. وإذا كان ذاتي، الذاتي مرادنا من الذاتي هذا باب الكليات الخمس، والذاتي إما هو الجزء المشترك وإما هو المختص، والمشترك هنا غير معقول. ليش غير معقول؟ لأنه إذا كان مشترك فلماذا يفيض آثارا مختصة؟ إذن لابد أن يكون أثرا خاصا، وإذا كان أثرا خاصا فالأثر الخاص ما هو؟ هو الفصل. الفصل إذا لوحظ لا بشرط، والصورة النوعية إذا لوحظ بشرط لا، ولهذا يكون منوعا للجسم اللي هو بمنزلة الأعلى من هذا الفصل. زين، أو ينتهي إلى أمر غير خارج عن جوهر الجسم الذي، هاي الذي صفة للجسم، عن جوهر الجسم الذي عنده الأثر. والأولان محالان، يا أولان يقصد التسلسل والدور، فيبقى الثالث وهو استناد الآثار إلى أمر غير خارج من جوهر الجسم، أي إلى أمر ذاتي. وهذا الأمر الذاتي هو الجزء الأخاص المختص. فش راح تكون النتيجة؟ فيكون ذلك الأمر غير الخارج من جوهر الجسم، فيكون مقوما للجسم. يعني شنو مقوما؟ يعني ذاتي له، أن يكون ذاتيا له. وإذا كان ذاتيا ومقوما للجسم، الجسم جوهر، فمقومه لابد أن يكون جوهرا، ومقوم الجوهر جوهر. إذن يثبت أن منشأ الأثار والمقتضي للأثار هو جزء ذاتي جوهري مقوم ومنوع للجسم. وإذ كان هذا المقوم الذاتي الجوهري أخص من الجسم، ليش قلنا أخص؟ لأنه أفاض شنو الآثار المختصة، ولو كان هو الجزء المشترك لما اقتضى هذه الآثار المختصة. إذن هو الجزء المختص. وإذ كان هذا المقوم الجوهري الذاتي أخص من الجسم المطلق، يعني هو الجزء المختص في الجسم المطلق، فهو شنو راح يصير؟ شنو الجزء الذاتي الأخص؟ هو الفصل أو الصورة النوعية، فراح يكون منوع من لما فوقه، فهو صورة جوهرية منوعة للجسم المطلق. وبهذا ثبت المطلوب، ثبت أنه جزء جوهري. ليش جزء جوهري؟ لأنه مقوم الجوهر جوهر. وثبت أنه منوع. ليش منوع؟ لأنه الجزء الأخص، والجزء الأخص ينوع الجسم. ففي الأجسام على اختلافها إذن صور نوعية جوهرية، هي هذه الصور النوعية الجوهرية هي مباد للآثار المختلفة باختلاف الأنواع. إذن اختلاف الآثار شنو منشئه؟ جزء ذاتي أخاص يسمى فصلا أو صورة نوعية. وهذا هو البرهان الثاني، وهذا البرهان سنستفيد منه إن شاء الله تعالى في إثبات الحركة الجوهرية. بملخص، هذه الآثار ما هو المقتضي لها؟ ما هي علتها؟ الصورة النوعية الجوهرية. زين، هذه الآثار متغيرة متبدلة أو ثابتة؟ متغيرة، يعني متحركة، متغيرة متبدلة. وإذا كان المعلول متغيرا متبدلا فالمقتضي له وهو الصورة الجوهرية لابد شنو؟ متغيرة متبدلة. والصورة جوهرية، إذن يثبت أن الجوهر أيضا شنو؟ متغير متبدل متحرك. وهذا ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. لا يقال، هذا إشكال نقضي على البرهان الثاني. يقول المستشكل: أنتم انطلقتم من اختلاف الآثار للأجسام واكتشفتم عن طريق ذلك المقتضي لهذا الاختلاف وهو الصورة النوعية الجوهرية. منين انطلقنا بالبرهان الثاني؟ منين انطلقنا؟ قلنا هذه الأجسام مختلفة الآثار، فالنار لها حرارة والماء له برودة أو رفع عطش، وبما أن هذه الآثار مختلفة لها مؤثر، ما هو المؤثر؟ الصورة النوعية الجوهرية. إذن يا أصحاب البرهان، أنتم تقولون كلما وجدنا اختلافا في الآثار كان منشأ الاختلاف هو الصور النوعية الجوهرية. فالصورة النوعية الجوهرية للنار اقتضت حرارة، الصورة النوعية الجوهرية للماء اقتضت رفع العطش، وهكذا. فاختلاف الآثار منشأه اختلاف الصور النوعية. ننقض عليكم، المستشكل يقول، فننقض عليكم بنفس أفراد النوع الواحد كالإنسان. الإنسان حقيقة نوعية، له أفراد زيد وعمر وباكر وخالد، وهؤلاء الأفراد أثرهم واحد مشترك، لو لهم آثار مختلفة، آثارهم مختلفة لو واحد مختلفة، الأثر المترتب على زيد غير الأثر المترتب على وجود عمر، وهو غير الأثر المترتب على وجود خالد، وهكذا. فهذه الأفراد مختلفة الآثار، وأنتم قلتم إذا اختلفت الآثار إذا انكشف عن اختلاف الصور، فاختلاف آثار الأفراد معناه اختلاف الصور الشخصية لكل فرد فرد. ونتيجة هذا أن نلتزم بأن الصورة النوعية في زيد هي غير الصورة النوعية في عمرو، وغير الصورة النوعية في خالد. لماذا؟ وذلك لأن الأثر المترتب على زيد هو غير الأثر المترتب على عمرو، وكلما اختلفت الآثار كشف ذلك عن اختلاف الصور النوعية. فراح يصير عندنا صورة نوعية واحدة لو صور متعددة بتعدد الأفراد، بعد راح يصير صور متعددة بتعدد الأفراد، وهذا باطل ولا يمكن الالتزام به. إذن برهانكم له لازم باطل. اللخصة: إذا كان اختلاف الآثار كاشفا عن اختلاف الصور النوعية فلازم ذلك أن يكون اختلاف الآثار في الأفراد كاشفا عن تعدد الصور النوعية المن في كل فرد فرد، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن الصورة النوعية واحدة لزيد وعمر وخالد، وهي الإنسانية مشترك، يعني مو مختلف من فرد إلى فرد. إذن برهانكم شنو؟ فيه خلل. قال لا يقال، هذا الإشكال النقل، إن في أفراد كل نوع، في الأفراد، في أفراد كل نوع من الأنواع الجسمية، في كل فرد، إن في أفراد كل نوع آثارا، أي آثارا اسم إن، آثارا مختصة وعوارض مشخصة، أو مشخصة وعوارض مشخصة باسم فاعل. كل فرد من الأفراد له آثار وله عوارض تشخصه عن غيره، آثار زي طوله وعرضه ولونه ووزنه ونسبه تشخصه عن غيره. لا يوجد ما هو عند فرد منها، هاي الآثار ما عند فرد منها لا يوجد عند غيره من الأفراد، يعني كل فرد له آثار وعوارض مشخصة غير موجودة عند الآخر. إذن الأفراد مختلفة الآثار، وإذا كانت مختلفة الآثار فانطبق البرهان الثاني، ويجري فيها ما سقتموه من الحجة. ومقتضى الحجة إذا كانت الآثار مختلفة، إذن المخصص والسبب هو شنو؟ صور نوعية مختلفة، يعني الأفراد لها صور مختلفة. فهل لا أثبتتم بعد الصور التي سميتموها صورا نوعية، هل لا أثبتتم صورا شخصية مقومة لماهية النوع؟ الصور الشخصية ريت تقوم النوع، لو تقوم الأفراد مستشكل شريد يقول، يقول بما أن الأفراد مختلفة الآثار فلا بد أن يكون لكل فرد صورة تشخصه عن غيره، هذه الصورة نوعية لو صورة تشخص فردا عن فرد. إذا صورة نوعية إذن هي مشتركة بين الجميع، بينما المستشكل شريد يقول، يقول اختلاف آثار الأفراد حسب البرهان الثاني سيؤدي إلى تعدد الصور، يا صور الصور الشخصية بلحاظ الأفراد مو الصور النوعية، وإلا الصور النوعية مشتركة وليست مختصة. إذن لماذا قال الصور النوعية؟ أعيد لك العبارة، فهل لا أثبتتم بعد الصور التي سميتموها صور النوعية للإنسان والبقر والغنم وغير ذلك، هل لا أثبتتم للأفراد صورا شخصية، هذه الصور الشخصية مقومة لمن؟ إذا أثبتنا صور شخصية، صورة شخصية لزيد وصورة شخصية لعم وصورة شخصية لبكر، هذه الصور الشخصية لمن مقوم؟ للأفراد. لكن شوف العبارة، صورا شخصية مقومة لماهية النوع، والمقوم لماهية النوع يا صورة صورة النوعية مو صورة الشخصية. الجواب، المراد من هذه العبارة هو ماهية النوع بلحاظ وجوده، لأن الطبيعي يوجد بوجود فرده، لذلك كنا نضيف لها قيد، شو نقول؟ صورا شخصية مقومة لماهية النوع الموجودة في كل فرد فرد، وماهية النوع اللي هي الطبيعي، فالطبيعي ما مختص بفرد، لا، صورا شخصية مقومة لماهية النوع الموجودة في كل فرد فرد. إذا كانت عندنا صور شخصية في كل فرد فرد، إذن الفوارق بين الأفراد الآن بيناتنا، الفوارق إيش راح تصير؟ ذاتية لو عرضية بعد؟ راح تصير بعد ذاتية، أنت عندك صورة خاصة وأنا عندي شنو؟ بينما الصحيح أن الفروق بيناتنا شنو؟ بالعرض، نشترك في الذات في الجنس والفصل، يبقى عندنا يا فوارق اللون والطول والعرض والنسب واللغة والبلد، هذه كلها فوارق عرضية، بينما مقتضى هذا الإشكال أنها ستكون فوارق ذاتية. هذا الإشكال، هذا الإشكال واضح إن شاء الله. زين. العلامة في مقام الجواب لأنه يقال كلامه له صدر وله ذي. صدر الكلام ليس جوابا عن الإشكال، وإنما إشكال على الإشكال. صدر كلام العلامة إشكال على عبارة وردت في كلام المستشكل، لأن المستشكل شنو قال؟ أرجع وياي للعبارة. إن في أفراد كل نوع من الأنواع الجسمانية آثارا مختصة، لحد الآن ما عندنا مشكلة، وعوارض مشخصة. قلت لك اقراها باسم الفاعل مشخصة. هاي عوارض مشخصة خليها بين قوسين، نقول هذا التعبير غير صحيح، لأن العوارض هي التي تفيد التشخص. لو التشخص تترتب عليه العوارض، لا صحيح. العوارض لا تفيد التشخص، وإنما العوارض هي لوازم للتشخص، والتشخص إنما يكون بمن؟ بالوجود، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. إذن العلة في التشخص هو العوارض أم الوجود؟ الوجود. بينما عبارة المستشكل يقول عوارض مشخصة، يعني علة التشخص هي شنو؟ العارض. بينما العارض متأخر رتبة عن التشخص، الشيء يوجد يتشخص مساوقة بين الوجود والتشخص، وبعد أن يتشخص تطرأ عليه العوارض. فالعوارض متأخرة رتبة لو متقدمة، متأخرة عن التشخص، فكيف تكون العوارض هي المشخصة؟ هذا غير صحيح. لذلك يقول لأنه يقال الأعراض المسمات عوارض مشخصة هي لوازم التشخص، مو هي اللي سببت التشخص، مو هي علة التشخص. العوارض ليست متقدمة رتبة وعلة للتشخص، بل بالعكس التشخص أسبق رتبة، ومن لوازمه هذه العوارض. الأعراض المسمات في كلام المستشكل عوارض مشخصة هي في الحقيقة ليست هي المشخصة، وإنما هي لوازم التشخص وليست بمشخصة. زين التشخص إذن شنو العلة مالك؟ وإنما التشخص بالوجود كما تقدم في مرحلة، ما هي؟ أن الشيء ما لم يتشخص، حيث قلنا إن التشخص مساوق للوجود، فياهو الأسبق رتبة، الأسبق رتبة التشخص لو العوارض؟ التشخص، التشخص ثم العوارض. نعم يمكن أن نقول بأن العوارض كاشفة عن التشخص، لأن اللازم كاشف عن من؟ عن اللازم. لكن هنا راح يصير علة بعد لو مو علة، مو علة، راح يصير علة إثباتية، واسطة في الإثبات، علة إثباتية عن طريق العوارض اكتشفنا التشخص. أما ثبوتا ياهو العلة، ياهو الأسبق رتبة التشخص. وتشخص الأعراض بتشخص موضوعاتها، يعني لابد أن يتشخص الموضوع، يلا يتشخص العرض، فياهو الأسبق رتبة تشخص الموضوع لا تشخص الأعراض، إذ لا معنى لعموم العرض القائم بالموضوع المتشخص. إذا صار الموضوع متشخصاً فالعرض لابد أن يكون متشخصاً ولا يمكن أن يكون عاماً، لكن هذا لا يعني أن العرض هو المشخص، وإنما العرض متأخر عن موضوعه المتشخص. فلدينا عرض ولدينا موضوع، بعد أن يتشخص الموضوع يتشخص العرض، لا أن تشخص العرض هو العلة لتشخص الموضوع، لا بالعكس، القضية تشخص الموضوع هو العلة لتشخص الأعراض. فالأعراض مشخصة لو مشخصة؟ الأعراض هي مشخصة لو الأعراض مشخصة؟ مشخصة، يعني بعد أن يتشخص الموضوع يترتب عليه تشخص الأعراض. أما المستشكل شو يقول؟ الأعراض المشخصة، يعني العرض هو الذي أدى إلى تشخص الموضوع، وهذا غير صحيح. لا، هو مراد هذا، ولذلك أشكل عليه، ولذلك أشكل عليه. إذن هذا صدر كلام المصنف، هو إشكال على عبارة وردت في كلام المستشكل. أما الجواب عن أصل الإشكال يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.